الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله. روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. الدرس 17، تحقيق في ضروري الدين والمذهب من حيث المفهوم والملاك والمعيار. نفس العنوان في الجلسة السابقة. في الجلسة السابقة بدأنا بحث مستقل في موضوع ضروري الدين والمذهب، بيان مفهوم الضروري والملاك والمعيار في تشخيص الضروري وتعيين موارد والمصادر. وقلنا هذا البحث المتقدمون من الفقهاء لم يتعرضوا لهذا البحث، بل المتأخرين، إنما المتأخرون تعرضوا بالتفصيل في محل البحث في العديد من المواضع في الفقه، في كتاب الطهارة، في كتاب الحدود، في كتاب الصوم وسائر الموارد. أما بالنسبة للمتقدمين القدماء من الفقهاء، فقد يمكن نجد الإشارات في بعض كتبهم الفقهية، الإشارات إلى البحث موجود، الإشارة موجودة في كتب القدماء، ولكن التصريح بالبحث وعنوان البحث غير موجود في كتب المتقدمين. حسب الفحص الذي فحصته في كتب المقدمين متقدمين والقدماء، وجدت عبارة عن الشيخ الطوسي، شيخ الطائفة رضوان الله تعالى عليه، في كتابه في الموضوعات الاعتقادية والعقائدية،
اسم الكتاب
الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد، الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد، هو كتاب ألف الشيخ الطوسي في تبيين المسائل العقائدية، مضافا إلى سائر كتبه المعروفة بخصوص المسائل العقائدية. في هذا الكتاب قد أشار إلى موضوع ضروري الدين وضروري المذهب، أشار إلى هذا العنوان، ولكن ببيان وبعبارة غير العبارات المعروفة الموجودة في كتب المتأخرين.
الشيخ الطوسي في هذا الكتاب
في مقام تبيين طرق الوصول إلى معرفة الأشياء والمعارف العقائدية، في هذا المقام يريد أن يبين طرقا لوصول الإنسان إلى معرفة الأشياء وإلى معرفة المعارف الدينية والعقائدية. نفس عبارة الشيخ أقرأه على مسامعكم. الشيخ الطوسي يقول: لا طريق، طبعا عبارته يحتاج إلى التأمل، عبارته تشمل على مقدمة وعلى بيان الأقسام. الشيخ الطوسي يقول: لا طريق إلى معرفة هذه الأصول التي ذكرناها إلا بالنظر في طرقها، ولا يمكن الوصول إلى معرفتها من دون النظر، وإنما قلنا ذلك لأن الطريق إلى معرفة الأشياء أربعة لا خامس لها. إنما قلنا ذلك لأن الطريق إلى معرفة الأشياء أربعة لا خامس لها. أول الطرق للوصول إلى المعرفة، الشيخ الطوسي أعلى الله مقامه الشريف ورضوان الله تعالى عليه يقول: أن يعلم الإنسان الشيء، أن يعلم الشيء ضرورة. أول الطريق الأول، الإنسان يستطيع أن يعلم الشيء ضرورة. لماذا هذا الطريق؟ لكونه، أن يعلم الشيء ضرورة لكونه مركوزا في العقول، لكونه مركوزا في العقول. إن هذا الشيء معروف وموجود في عقول الناس، العقلاء يعرفونه، العقلاء بسبب عقلهم يعرفون هذا الشيء مركوزا في العقول، مثل كالعلم بأن، يعطي المثال الشيخ الطوسي، كالعلم بأن الاثنين أكثر من واحد، كالعلم بأن الاثنين أكثر من واحد. هذا مركوز في العقول، كل الإنسان العاقل عنده أدنى معرفة بالنسبة إلى الأشياء الموجودة في المجتمع وحوله يعرف ويقر بذلك. يعني الشيخ الطوسي كذلك صرح بأن ضروري لابد أن يكون معروفا وواضحا ولا يحتاج إلى التفكير في مقام الجواب، كالعلم بأن الاثنين أكثر من واحد، وأن الجسم الواحد لا يكون في مكانين في حالة واحدة، أن الجسم الواحد لا يكون في مكانين في حالة واحدة، ويعطي أمثلة، وأن الجسمين لا يكونان في مكان واحد في حالة واحدة، والشيء لا يخلو من أن يكون ثابتا أو منفيا وغير ذلك مما هو مركوز في العقول. كل هذه الأمور يعتبر من الأمور ومن القضايا الضرورية والبديهية. يعني اعتبر الشيخ الطوسي الضروري مثل البديهي، الضروري مثل البديهي حتى في الأصول، حتى في المسائل العقائدية، حتى في المسائل العقائدية لابد أن يكون كالقضايا البديهية. القضايا البديهية لا تحتاج في تعريفه وفي بيانه، لا يحتاج الإنسان إلى التفكير وإلى الاستدلال. بعد ذلك بدأ بصار الأقسام، الثاني أن يعلم من جهة الإدراك، الثالث أن يعلم بالأخبار، والرابع أن يعلم بالنظر والاستدلال. إن قسم المعرف، قسم المعرفة إلى الأشياء وإلى المعارف، إلى العقائد، طبعا إلى الأحكام، بعضهم بالضرورة، بعض الموارد الطريق الأول بالضرورة، الطريق الثاني
حسب ما قاله الشيخ الطوسي
بحسب الإدراك، بحسب الإدراك. يعني الأول كذلك بسبب الإدراك، ولكن الإدراك بعد التأمل والتعقل أو لا، أو بديهي يعني من دون الاحتياج إلى التفكير إلى التأمل. والثالث بسبب الأخبار، بسبب النصوص. والرابع بالنظر والاستدلال، لا بالإدراك فقط، يحتاج إلى الاستدلال، إلى النظر، إلى الدليل، إلى ذكر الدليل. يعني الشيخ الطوسي التفت إلى هذا العنوان. يعني ذكرت عبارة الشيخ الطوسي بما نحن في الجلسة السابق قلنا لا يوجد هذا العنوان، عنوان الضروري عند المتقدمين، فقط توجد الإشارة إلى ذلك في عباراتهم. أحببت أن أذكر لكم في عبارة الشيخ الطوسي لوجود هذا العنوان، ولكن بشكل آخر، لا بعنوان ضروري الدين، ضروري المذهب، بل في طرق الوصول إلى
معرفة الأشياء.
واستمر القول الشيخ الطوسي في هذا الكتاب،
قال وقال
قال والعلم بالله تعالى. التفتوا إلى عبارة الشيخ، عبارة الشيخ الطائفة، لأننا بعد هذه الجلسة أو في نهاية هذه الجلسة لمقام إراءة وتبيين تعريف الجامع للضروري، وفي مقام الاستدلال على أن منكره كافر، نحتاج إلى هذه الموارد. والعلم بالله، الشيخ الطوسي يقول والعلم بالله تعالى ليس بحاصل من الوجه الأول. التفتتم؟ العلم بالله تعالى، الشيخ الطوسي يقول ليس بحاصل من الوجه الأول بالضرورة. العلم بالله يحتاج إلى الاستدلال، إلى التعمل، إلى النظر. ممكن الإنسان بالفطرة الإنسان يدرك وجود الله تعالى، ولكن لأن التوحيد أمر فطري، ولكن المعرفة الله يعني أمر فطري، ولكن لا بشكل ضروري. العلم بالله، العلم بوجود الله وطريق إثبات وجود الله ليس ضروريا، بل يحتاج إلى الدرك، إلى الإدراك. التفتوا بين القوسين، المعروف بين المجتمع، بين أعضاء المجتمع، بين المثقفين حتى، المعروف أن معرفة الله تعالى أمر فطري. هل هذا صحيح أو غير صحيح؟ يمكن أن نقول صحيح من جهة وغير صحيح من جهة أخرى. إذا قلنا أن معرفة الله تعالى أمر فطري، لا يحتاج إلى الدليل، لا يحتاج إلى الاستدلال، فلماذا أرسل الله تعالى الأنبياء؟ لماذا أنزل الله تعالى الكتب السماوية لتبيين هذه المسألة؟ يعني إذا نحن نعرف الله عز وجل بجميع جوانب المعرفة، فطبعا لا نحتاج إلى الدليل، لا نحتاج إلى القرآن الكريم، لا نحتاج إلى سائر الكتب السماوية. صحيح في الكتب السماوية جميع الأحكام، جميع العقائد موجودة، ولكن قسم من الكتب السماوية خاص بموضوع التوحيد، موضوع معرفة الله تعالى، قسم من الكتب. لذلك طبعا لابد أن لا نحتاج إلى هذا القسم من كتاب الله. لذلك الصحيح أن معرفة الله تعالى ليس فطريا، يعني ليس بديهيا، ليس فطريا، بل إنما الأمر الفطري الذي يعرفه كل إنسان بفطرته من غير تأمل أو لا من غير احتياج إلى الدليل وإلى الاستدلال، هو يعني الإنسان يفحص عن الله تعالى، يبحث عن وجود الله تعالى. البحث عن وجود الله هذا أمر فطري، ولكن المعرفة بالنسبة لله تعالى هذا أمر استدلالي يحتاج إلى النظر، يحتاج إلى النظر، يحتاج إلى الاستدلال. التوجه إلى الله يعني التوجه إلى وجود دائم أزلي أبدي، إلى هذا الوجود بهذا المقدار طبعا أمر فطري، وأما إثبات ذلك يحتاج إلى الدليل. الشيخ الطوسي يقول: والعلم بالله تعالى ليس بحاصل من الوجه الأول. لماذا يقول الشيخ؟ يقول: لأن ما يعلم ضرورة لا يختلف العقلاء فيه. الأمر ضروري حتى في المسائل العقائدية لا بد من عدم وجود الخلاف في ذلك، وأما بل يتفقون عليه، ولذلك لا يختلفون في أن الواحد لا يكون أكثر من الاثنين. في خصوص الواحد لا يكون أكثر من الاثنين، الواحد نصف الاثنين، هذا هل يوجد الخلاف في ذلك؟ لا يوجد الخلاف، كل الناس كل العقلاء متفقون على ذلك. ولكن في خصوص إثبات الله تعالى، إثبات وجود الله تعالى، العلم بالله، بعض الأشخاص يعترفون، بعض الأشخاص لا يعترفون. نعم، عدم اعتراف البعض لا جميع الأشخاص أو الطوائف الذين لا يعترفون بالله تعالى ولا يعلمون، بعضهم لأجل جهلهم. ولكن المسألة العلم بالله حسب رأي الشيخ الطوسي ليس من الضروري، وأن يعطي مثال أن الشبر لا يطابق الذراع، والعلم بالله فيه خلاف بين العقلاء، فكيف يجوز أن يكون ضروريا؟ هذا كلام الشيخ الطوسي، نكتفي به عبارة الشيخ الطوسي إلى هذا القدر. حسب هذه العبارة وعبارة الشيخ الطوسي، إثبات الضروري يحتاج إلى الوضوح، يحتاج إلى عدم الخلاف، إلى الاتفاق. ولكن الاتفاق الذي يقوله الشيخ الطوسي غير الاتفاق الذي يقوله المقدس الأردبيلي. عبارته قد حكيتها في الجلسة السابقة. المقدس الأردبيلي يقول: ولو إثباته بالبرهان، ولو بالدليل، ولو حتى بعد المقدس الأردبيلي العبارة الثانية الذي المظفر يقول لا، يعني لابد أن يكون مجمعا عليه هذا المسألة. عبارة الشيخ الطوسي مخالف لعبارة المظفر ولعبارة المقدس الأردبيلي. الشيخ الطوسي يقول لابد أن يكون بديهيا، كل الأشخاص وكل أعضاء المجتمع، كل المسلمون لابد أن يعرفون هذه المسألة من دون احتياج إلى التفكير. قلت في ضمن البحث: الفارق بين عدم احتياج إثبات المسألة في مقام السؤال إلى التفكير وبين احتياجه إلى التفكير في مقام إثباته عند الفقهاء عند العلماء. نعم، كل مسألة، كل الضروريات، كل الموارد والمصادر في ضرورية الدين وضرورية المذهب. طبعا في المرحلة الأولى، في المرحلة الأولى كانت تحتاج إلى الاستدلال، إلى النظر، إلى التأمل، ولكن بعد ذلك، بعد إقامة الدليل عليه، بعد أن أصبحت المسألة معروفة بين أعضاء المجتمع، بين المسلمين، بين طبقات المسلمين، بعد ذلك المسلم في مقام الجواب لا يحتاج إلى الاستدلال، لا يحتاج إلى التفكير، لأن هذه المسألة صارت من المسائل المعروفة المسلمة عند المسلمين. حتى غير المسلم المسيحي إذا يأتي إلى المجتمع الإسلامي يعرف، حتى خارج المجتمع الإسلامي يعرف أن هذا المسألة من معتقدات المسلم، من المعتقدات المسلمة عند المسلمين. انتبهتم؟ يعني لا نقول هذه المسألة غير عقلية، أصلا لا يحتاج للتعقل، لا يحتاج للدليل، لا، المسائل كلها محتاجة إلى الاستدلال والدليل، ولكن بعد الاستدلال، بعد ثبوت المسألة، بعد أن صارت من المسائل العقائدية والشرعية المسلمة في العقيدة في جميع الجوانب، بعد أن صارت من المسلمات في مقام الجواب لا يحتاج إلى دليل وإلى التفكير. هذا عبارة الشيخ التوسي، لأننا بعد ذلك الأقوال لابد أن نتعمل في جميع الأقوال ونقسم ما يستفاد من الأقوال إلى الموارد العديدة. الآن لا نتعمل في عبارة الشيخ التوسي أكثر من ذلك، وننتقل من عبارة الشيخ التوسي إلى عبارة السيد القلبايقاني. الشيخ التوسي من القدماء، السيد القلبايقاني يمكن أن نعتبره من المعاصرين. السيد القلبايقاني كلمته كذلك مفيدة، لا نريد فقط أن نحكي العبارات والأقوال، بل نريد أن نحكي عبارات مفيدة من الفقهاء ومؤثرة في البحث. السيد القلبايقاني يقول، وله كتاب تقريرات بحثي، اسم كتاب السيد القلبايقاني نتائج الأفكار في نجاسة الكفار، بحث الخارج. وقرر بحث السيد القلبايقاني الشيخ علي كريمي جهرومي، معروف، رجل معروف الآن يدرس نفس الخارج، موجود من الأحياء. السيد القلبايقاني يقول، يعني السيد القلبايقاني جعل عنوان في كتابه كلمة في معيار الضروري، كلمة في معيار الضروري، ويقول بقي الكلام هنا في ملاك الضروري. يعني السيد القلبايقاني قد عرف مفهوم، بين مفهوم الضروري وتحدث عن بعض الأحكام، يقول بقي الكلام في ملاك الضروري، ولا بد من معرفته وتميزه عن غيره كي لا يتبادر بتكفير مسلم أو الحكم بإسلام من خرج عن الإسلام. لابد أن نعرف ونميز حسب الملاك، كي لا نحكم بتكفير البعض وبإسلام البعض من غير
أسلوب صحيح.
فنقول، السيد القلبايقاني يقول، فنقول إنه ليس، التفت في بداية البحث حكيت وقلت هذا العنوان من الضروري الدين، ضروري الدين وضروري المذهب، من العناوين المشتركة بين عدة علوم، علم الكلام، علم المنطق، علم الفقه، وحتى علم الأصول. السلك البايغاني يقول إنه ليس له اصطلاح خاص وراء اصطلاحه الجاري في المنطق. هذا الاصطلاح نفس الاصطلاح في علم المنطق، ليس له اصطلاح خاص وراء اصطلاحه الجاري في المنطق. فأهل المنطق قسموا القضايا إلى قسمين، نظرية وضرورية. قال وقال إلى أن يقول أما الثانية أعني الضرورية من القضايا فهي ما لا حاجة في إثباته إلى ترتيب قياس وإقامة دليل وبرهان مثل قولنا النار حار. هذه القضايا الضرورية وإثباتها لا يحتاج إلى ترتيب قياس وإقامة دليل وبرهان. وعلى أولا يذكر السلم البايغاني القضايا الضرورية في المنطق، وهذا الاصطلاح في المنطق عند أهل المنطق. بعد ذلك يقول وعلى هذا، عبارة السيد، وعلى هذا فكل حكم اعتقادي أو عملي في الإسلام، التفتوا، فكل حكم اعتقادي أو عملي في الإسلام الذي لا حاجة لنا في إثبات كونه من الإسلام وأنه من برامجه إلى دليل فهو ضروري. كل حكم اعتقادي أو عملي في الإسلام الذي لا حاجة لنا في إثبات كونه من الإسلام وأنهم برامج الإسلام، كل حكم لا حاجة لنا إلى دليل في إثباته إلى دليل فهو ضروري. ويعطي المثال يقول نظير الصلاة بل ومثل الختان، فإنه في الشريعة الإسلامية من الأمور التي صارت ضرورية الثبوت. مسألة الختان ثابت، هذه المسألة ثابتة في الشريعة الإسلامية. يقول بعد ذلك صارت ضرورية الثبوت، يعلم كل من دخل في حوزة الإسلام، كل من دخل في حوزة الإسلام يعرف أن هذه المسألة من المسائل المسلمة عند المسلمين وطبقات المسلمين بل وغير المسلمين. سيد البايغاني يقول غير المسلمين كذلك يعرفون، وغير المسلمين أيضا أنه من دين النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن خصائص المسلمين. يترددون في إسلام من؟ المسلمون يترددون في إسلام من لم يكن مقتونا أو يحكمون بكفره. كل من لم يكن مقتونا إما يحكم بكفره وإما يترددون في إسلامه. فالمسلم وغير المسلم يعلم شدة اهتمام الشارع على هذه السنة، فلهذا قد يتفق. كذلك السلوغان يذكر مثال والموارد، يقول قد يتفق أن المسيح يريد أن يعتنق الإسلام، فيحاسب نفسه أولا أنه يمكنه التسليم حذاء إجراء هذه السنة القطعية عليه، فحينئذ يتشرف بقبول الإسلام واعتناقه، أم لا يمكنه ذلك ولا يرى من نفسه التهيؤ للخدان ويثقل عليه ذلك، فهناك يرجع وينصرف عما أراده من قبول الإسلام. يعني المسيحيون يعرفون أن هذه المسألة من المسائل المسلمة عند المسلمين، غير المسلمين يعرفون، فكيف المسلمون؟ المسلمون كذلك يعرفون. یعنی از صدق البایگان
نهایت
کلام صدق البایگان و صدق البایگان کبره کما قال و شیخ الطوسی و کما قال و سید الامام رضوان الله تعالی علیه و کما قال و نجل الامام سید مصطفی فقیه الشهید کل هؤلاء و بعض الاخر کل هؤلاء یریدون القول بأن ضروری لابد ان یکون واضحا عند المسلمین و فی محیط الشارع و فی مقام الجواب لا تحتاج المسئله الى التفکیر و الى التأمل. لما تجاوزنا عن الوقت تقریبا قد حكينا عبارات الفقهاء، العبارات التي نريد ان نحكي نريد ان نحكيها قد حكينا فيها الجلسه السابقه وفي هذه الجلسه، وان شاء الله في الجلسه القادمه نبدا بالتامل في الاقوال وما يستفاد من الاقوال، بعد ذلك نطبق ما يستفاد من اقوال الفقهاء على الادله وعلى الروايات، كي إن شاء الله سنستطيع أن نقف ونصل إلى تعريف جامع للضروري والاستدلال عليه، وصلى الله عليه.